بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامي. ما نزال نتكلم عن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فصلي عليه ولا تكن بخيلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. سيأتي الكلام عن فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في الحلقات الماضية أن أسباب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا يعني تقريبا أكثر من 7 أسباب. السبب الأول أن الله تعالى فرض علينا الإيمان به، والسبب الثاني أن الله تعالى أوجب علينا الأدب معه، الأدب في ندائه، الأدب في سؤاله، الأدب في رفع الصوت أو خفض الصوت معه، الأدب في كل شيء أمرنا بالتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث أن الله تعالى فرض علينا أن نتبعه وأن نطيعه وأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. السبب الرابع أن الله سبحانه وتعالى جعله حكما فينا وإماما وحاكما ومتبعا صلى الله عليه وسلم. السبب الخامس أن الله فرض علينا محبته صلى الله عليه وسلم، فهو أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلينا ومن كل شيء. السبب السادس أن الله اختصه صلى الله عليه وسلم بجمال الخلق والخلق، فهو صلى الله عليه وسلم كامل النفس والذات كما كمله الله سبحانه وتعالى، وقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال الله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. ولذلك وجب علينا التأدب معه صلى الله عليه وسلم. والسابع نتأدب معه لأنه سبب في هداية الأمة وهداية الناس صلى الله عليه وسلم، فكم بذل صلى الله عليه وسلم من أجل هداية هذه الأمة. ويمكن مر عليه حديث عظيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، في باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الحديث، حديث عجيب، يعني شو النبي كان رحيم على أمته صلى الله عليه وسلم، وإحنا طبعا من أمته، لأن الأمة أمتين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الإجابة إحنا، نسأل الله أن نكون منهم، يعني من استجاب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فهو من أمة الإجابة. أمة الدعوة كل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمة الدعوة، هو مأمور أن يدعوهم ونحن مأمورين أن ندعوهم ونحرص على هدايتهم. ذلك مو صحيح إحنا ما نحب الخير للناس، والله نحب الخير لكل الناس، كل الناس والله العظيم نتمنى أن كل الناس يسلموا، ونتمنى كل الناس يؤمنوا، ونتمنى كل الناس أن يدخلوا الجنة، والله مو ناقص منا شيء ولا حتى ناقص من الله شيء، كما قال الله تعالى: يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ما إحنا ضرنا شيء، والله العظيم ما يضر الله سبحانه وتعالى شيء، لا طاعتنا تنفع الله، ولا معصيتنا تنقص في ملك الله، ولا دخولنا الجنة يزيد في ملك الله، ولا دخولنا النار ينقص في ملك الله سبحانه وتعالى. لذلك لا يفهم واحد غلط ان احنا والله نكره، بالعكس احنا نحب الخير لكل الناس ونتمنى ان يؤمن كل الناس. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. ذلك كانوا الصحابه مو مجرد يعني يبي يفتحون البلدان لاجل الغنائم ولا لاجل التوسع كما قالوا انتشر الاسلام بالسيف وغيره، لا، كانوا حريصين على هدايه الناس كما قال ربعي بن عامر: ابتعثنا الله لهدايه الناس واخراج الناس من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعه الاخره، ومن جور الانام الى عدل الاسلام، يعني من جور احكام الناس الى عدل الاسلام، هذا الله سبحانه وتعالى بعث الناس. شوفوا الحديث، اسمه الحديث العجيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني الكلام عن الأصنام. تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وتلا قول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أي إن غفرت فأنت قد غفرت عن علم وعن حكمة وعن قوة، لا غفرت عن ضعف. فإن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يده صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، يعني يا ربي ارحم أمتي، يا ربي اغفر لأمتي، يا ربي سامح أمتي. فقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك، فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يبكيك؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم بما قال، أي أمتي أمتي، وهو أعلم، أي الله أعلم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. والله العظيم بشرى عظيمة هذه من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. ذلك أقولكم والله شرف وفخر ومدحة ورفعة كبيرة أن الله تعالى جعلك من أمة هذا النبي العظيم، اللي أنت وين الآن 1400 سنة بينك وبينه وهو يفكر فيك ويطلب الشفاعة لك. ذلك أن يقول أمتي، إحنا من أمته، وما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ولذلك واجب على كل مؤمن ومؤمنة من الجن والإنس أن يشكروا نعمة الله عليهم ببعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والإيمان به ومحبته وطاعته ومتابعته والاقتداء به وتوقيره وتعظيم شأنه، ووجوب النصح له، ومحبة آل بيته ومحبة أصحابه، والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما إن شاء الله سنبينه بإذن الله سبحانه وتعالى. ذلك وجب الأدب علينا مع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأسباب، يعني هذا من أسباب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى يعني جعله سبب لهداية الخلق أجمعين. تعالوا الآن نتكلم عن ما هو الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء: من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أولا توقيره وتعظيم شأنه، فتوقيره من آكد حقوقه على أمته. قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فيجب توقير النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتعظيمه كما ينبغي له، ذلك على أن لا يرفع إلى مقام العبودية، فإن ذلك محرم لا يجوز ولا ينبغي إلا لله تعالى. ومن توقيره صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه احترامه وإكباره واتباع سنته وحديثه وشريعته وحب آل بيته وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين، وكل ما اتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم من قريب أو بعيد، فيرفع من قدره صلى الله عليه وسلم حتى لا يساويه ولا يدانيه أحد من الناس. فمن توقيره صلى الله عليه وسلم عدم التقدم بين يديه، مصداقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا قبل قوله، وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا، فلا يحل لأحد أن يسبقه بالقول ولا برأي ولا بقضاء، بل يتعين عليهم أن يكونوا تابعين له صلى الله عليه وسلم ولأوامره وأحكامه حيا وميتا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذا نهي من الله تعالى بعدم رفع الصوت عند مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجهر المخاطب له بالقول، بل يخفض الصوت ويخاطبه بالأدب ولين الجانب، ويخاطبه بالتعظيم والتكريم والإجلال والإعظام، فلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم كأحدنا، بل يميز في الخطاب كما نميز نحن الكبير الآن. يعني واحد يشوف الواحد أكلم له واحد مسؤول يقول له: نعم طال عمرك، إن شاء الله طال عمرك، اللي تقوله طال عمرك، حاضر طال عمرك، هاي إحنا نكلم بشر كذي الآن، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلامنا مع البشر. وإذا إنسان يكلم له شيخ كبير في السن أو شيخ عالم يقول له: سماحتكم، فضيلتكم، أمد الله في حياتكم، نفع الله بعلمكم، يعني هذا إحنا قاعد نكلم بعضنا بالشكل هذا. وإذا بيخاطب له وزير يقول له: إلى معالي، إلى سعادة، إلى رياسة، إلى فخامة، إحنا قاعد هذا كله من الأدب. طيب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك كله، أن يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء: يكره رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، حتى عند قبره صلى الله عليه وسلم كما يكره في حياته، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم محترم حيا وميتا. قد روي عن أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجلين في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قد ارتفعت أصواتهما، فجاء فقال: أتدريان أين أنتما؟ يعني شنو، ما عندكم أدب، أنتم عارفين وين قاعدين؟ أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. وإنما كان النهي عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب صلى الله عليه وسلم، طبعا في حياته، من ذلك فيغضب الله تعالى لغضبه صلى الله عليه وسلم، فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم امتدح الله سبحانه وتعالى من غض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندب إلى ذلك في قوله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فأولئك اختبر الله قلوبهم وامتحنها وابتلاها للتقوى، فظهرت نتيجة ذلك بأن قلوبهم أذعنت لأمر الله وأخلصت وكانت أهلا ومحلا للتقوى، فكانت العاقبة لهم البشرى من الله العلي القدير بأن بشرهم الله بالمغفرة لذنوبهم وحصول الأجر العظيم الذي لا يعلمه إلا رب الأرباب ومسبب الأسباب الذي بيده مفاتيح كل شيء وخزائن السماوات والأرض، فكان ذلك جزاؤهم جزاء وفاقا. فمن لازم أمر الله عز وجل واتبع رضاه وسارع إلى ذلك وقدمه على هواه ومحص قلبه للتقوى فصار قلبه صادقا، ومن لم يكن كذلك علم أنه لا يصلح للتقوى. هذا من توقير النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأدب معه ومن تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم عدم ندائه باسمه مجردا، فلا يقال يا محمد، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينادى إلا يا نبي الله أو يا رسول الله. قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فهذا نهي منه سبحانه بعدم نداء نبيه صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا، لأن ذلك من سوء الأدب معه صلى الله عليه وسلم. وهناك مظاهر أخرى لتعظيمه من حيث حديثه وآثاره، فمن تعظيمه صلى الله عليه وسلم والأدب معه تعظيم حديثه، فيحترم كلامه عليه الصلاة والسلام، فقد روي عن جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه وكان كثير الدعابة والتبسم أنه إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه، وما رؤي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. وكان ابن مسعود إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علاه كرب وتحدر العرق من جبينه. ومن تعظيم آثار النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت لأبي محذورة قصة في مقدم رأسه إذا جلس وأرسلها وصلت إلى الأرض، فقيل له: ألا تحلق هذه القصة، يعني قذلة، ألا تحلقها؟ قال: لم أكن بالذي يحلقها وقد مستها يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني من توقير النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من توقير النبي صلى الله عليه وسلم وجوب النصح له، وجوب النصح له. طبعا مسألة النصح لا أصلا فيها حديث، لكن الكلام ما هو معنى النصح أصلا؟ يعني هو ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، لكن الناس تسأل إيش معنى النصيحة، ما هي معنى النصيحة كما أخبر الله سبحانه وتعالى أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلماء: ومن طاعته صلى الله عليه وسلم والأدب معه النصح أو النصيحة، وهي بذل النصح للغير، والنصح معناه أن الشخص يحب لأخيه الخير ويدعو إليه به. قال ابن رجب رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال ابن رجب: وأما النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته وبذل المال إذا أراده والمسارعة إلى محبته. هذه النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. إيش معنى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله؟ قال: النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن تبذل المجهود في الطاعة وفي النصرة والمعاونة، وأن تبذل المال إذا أراده، وتسارع إلى محبته صلى الله عليه وسلم. طيب بعد وفاته؟ قال: فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة الغضب والإعراض عمن يدين بخلاف سنته، والغضب على من صنعها لأثرة دنيا وإن كان متدينا بها، يعني من ضيعها، والغضب على من ضيعها أي ضيع هذه السنة، وحب من كان منه بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام، والتشبه به في زيه ولباسه. هذا من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان به وبما جاء به، ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. هذا النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة يعني تتضمن الإيمان التام برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلق عربهم أو عجمهم، الإنس والجن منهم. قال الله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا، وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من النصيحة تصديق الخبر وأنه صادق مصدوق، صادق فيما يخبر به، مصدوق فيما أخبر به من الوحي. وكذلك من النصيحة صدق الاتباع له، فلا تتجاوز شريعته ولا تزاد ولا ينقص منها شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام في جميع العبادات، فهو إمام هذه الأمة وهو متبوعها، يعني الذي يتبع. ولا يحل لأحد أن يتبع سواه إلا من هو مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون واسطة بين المبلغ له والمبلغ عنه، ولا يكون لأحد شريعة مستقلة. فهذا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من النصح للنبي صلى الله عليه وسلم والأدب معه الذب عن شريعته وحماية هذه الشريعة بأن لا يزيد فيها أحد ما ليس منها أو ينقص منها أحد. ولذلك على الإنسان أن يتبع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وأن لا يزيد ولا ينقص في أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم احترام أصحابه وتعظيمهم ومحبتهم، لأنهم خير القرون. فلا يجتمع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنصح له وبغض أصحابه أو أحد منهم، فمن سب الصحابة فقد قدح في الدين، لأنهم هم الذين بلغوا دين الله عز وجل بعد وفاة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك قدح لله عز وجل وسب له وتشكيك في حكمة الله تعالى. فالله جل وعلا قد اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم ولحملة دينه من هم أهل لذلك، لأن الله تعالى تكفل بحفظ الدين وهيأ له من العلماء من يبلغه إلى الناس. فالأمة لا تجتمع على ضلالة. فمن النصح والمحبة والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تحب أصحابه عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة يعني يا جماعة، احنا حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا تابع لحب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أسأل سؤال الحين، حين أنا والله أحب الوالد مثلا، الله يرحمه، أحب الوالد. طيب يا أخي، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن تبر ود أبيك، إذا من البر إني أنا أبر ربع أبوي أصلا، وربع أبوي فيهم الصالح وغير الصالح، يعني حتى جاء رجل قال يا رسول هل بقي من بر والدي شيء؟ أبوي مات، بقى شيء من بر والدي؟ قال أن تصل أصحاب والدك، يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني وتصل هؤلاء الناس اللي ما تصلهم إلا عن طريق والدك، والرحم التي لا توصل إلا بأبيك. يعني إذا النبي يقول حق واحد إذا أنت تبي تبر أبوك وهو ميت، روح حق ربع أبوك اللي كان يقعد معاهم بدوانية، ولا يقعد معاهم بقهوة، ولا الشيبان اللي تقاعد واللي معاه ولا غيره، روح دورهم وزورهم وسلم عليهم عشان يذكرون أبوك ويعرفون أنه له ولد صالح يسأل عن ربع أبوه. إذا كان النبي يقول من البر أن تصل ود أبيك، هذا من البر. طيب يا أخي يا جماعة، مو من البر تصل ود النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب أصحابه يا أخي، طيب 1000 واحد اللي كانوا كالطوق حول النبي صلى الله عليه وسلم، هذول صحابته 1000%، بعد ما فيها كلام. يعني كما قال الإمام الحاكم يقول هؤلاء الطوق اللي كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا تقريبا 1000 واحد، هذول الطوق المحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم، منهم مهاجرين عدادهم 86 واحد رضي الله عنهم وارض، معروفين بأسمائهم وأنسابهم اللي هاجروا إلى المدينة، ومنهم بقية الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، والبيوت المعروفة والمحفوظة. هذول 1000 واحد، منهم 314 شاركوا في غزوة بدر وترضى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله آيات بينات فيهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب إنه إن تهلك هذه العصابة، يعني هذه المجموعة من الناس لن تعبد في الأرض. هذه الصفوة، هذه الخلاصة، جماعة اللي حضروا بدر. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هؤلاء، قال وما أدراك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. يعني هذا صك من المغفرة للجماعة الذين حقوا ذلك. لما يرتبون فضائل الصحابة يقولون أولهم أهل بدر، هذول الناس الصفوة الأولى أهل بدر. أهل بدر منو فيهم؟ فيهم 10 المبشرين، ما عدا طبعا بعض الصحابة اللي تخلفوا مثل عثمان رضي الله عنه، كان عنده بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت مريضة، فالنبي تركه في المدينة علشان بنت النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت مريضة، وماتت رضي الله عنها بمجرد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا 10 المبشرين، أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنه، وحضرها حمزة، وحضرها ثلة من كبار الصحابة رضي الله عنهم. هذول بعدين أهل الحديبية اللي حضروا أهل الحديبية، والله أنزل القرآن إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، هم ما يبايعونك، هم يبايعون الله. الله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. يعني شنو أكثر من هذه الآيات؟ هذه الله يقول المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. حتى ابن القيم يقول يا جماعة المشكلة مو في أنك أنت ترضى عن الله، أنت قصبا عليك تحب الله، لكن المشكلة متى الله يرضى عنك، لأنه هو يعرف قلوبنا سبحانه وتعالى ويعرف نوايانا. قال الله يحبهم ويحبونه، مو المشكلة أنك أنت تحب الله، مشكلة أن متى تصل إلى درجة أن الله يحبك أصلا. لأن الله سبحانه وتعالى إذا حب عبدا غفر له، وإذا حب عبدا نادى في السماء يا جبريل أحب أنا فلان فأحبه، فجبريل ينادي الملائكة يا أهل السماء الله يحب فلان ابن فلان أحبوه، فتحب الملائكة كلهم فيوضع له القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة وقبولا. جماعة والله هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، النبي قال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم مناصبه. يعني أنت لو تحط مثل أحد، أحد قطر جبل أحد قطره 8 كيلو، لو 8 كيلو هذا القطر تجمع ذهب كل جبل تحط ذهب وتقول هو كله في سبيل الله، والله كثر إيده حفنة إيده الصحابي يحط فيها عيش يتصدق فيها ولا تمر، هذه تبلغ أضعاف ما أنفقت أنت. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا أصحاب أصحاب النبي، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، وما العز في الإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه وشيدوا. جماعة جيل هذا جيل الله اختار اختيار، جيل رباني، جيل يقال ما ظهر على الوجود جيل مثل هذا الجيل اللي الله اختار لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، مو أنا أقول، الله يقول في القرآن. ذلك أنا أقول أقل شيء يا أخي عف لسانك، شو قاعد تتكلم على أصحاب النبي يا أخي؟ حبهم، حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واترك كل ما جرى بينهم، أمة مغفور لها. قال الشافعي رضي الله عنه لما سئل عن بعض الحوادث اللي وقعت بين الصحابة بعد ما مقتل عثمان، وشوية حوادث وقعت ما بين معاوية وعلي وما بين عائشة وعلي رضي الله عنهم أجمعين، قال تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنحفظ منها ألسنتنا. ثم تلا قول الله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وفي رواية قال تسألون عن أقوام حطوا رحالهم في الجنة من 200 سنة. جماعة دخلت أرواحهم الجنة من 200 سنة وإحنا للحين نختصم في هؤلاء. ترضى عن هؤلاء، يكفي رضاء الله سبحانه وتعالى عليهم من حبك وأدبك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحب أصحابه. غدا إن شاء الله نكمل. شكر الله لكم حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.